العليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام فعلا في مسألة الموافقة الالتزامية ووجوبها، حيث ذكر الماتن أن المقصود من الموافقة الالتزامية التي قد يدعى وجوبها عبارة عن دعوة بأن كما يجب عليك الالتزام عملا بالتكليف لابد أن تعقد قلبك عليه. فهناك في وجوب الصلاة حكمان شرعيان، الأول عبارة عن الاتيان بالصلاة، والثاني عبارة عن اعتقادك وجوب الصلاة. هل في كل تكليف فرعي فقهي هناك تكليفان، واحد يقتضي العمل والثاني عقد القلب أو لا؟ قال الماتن: الحاكم في باب الطاعة هو العقل، والعقل لا يرى من امتثل الصلاة حتى لو لم يكن معتقدا وجوبها، لا يراه عاصيا ومستحقا للعقاب أمام مولاه فعلا. فذلك لا دليل على اعتبار وجوب الموافقة الالتزامية. ثم قال بأنه لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية تكفي الموافقة الإجمالية في موارد العلم الإجمالي. فلو علمت إجمالا مثلا بوجوب الجمعة أو حرمتها مثلا، وأنت لا تدري أن هذه الصلاة واجبة أو حرام، لكن بسبب بعض الروايات لا تقام الجمعة إلا مع إمام، فأنت شككت بأن المقصود من الإمام إمام المعصوم أو الإمام المنصوب من الحاكم، أنه في كلام في هذه الرواية، الكلام طويل جدا، وإن كان الآن هلأ في فتاوى بعضهم أنه أي واحد يستطيع أن يقيم صلاة الجمعة، وإن بالعلو بتنافى هذا مع سيرة النبي على كل حال. بس بغض النظر عن هذه النقطة، أنه إقامة صلاة الجمعة هل يشترط فيها الإمام أو من نصبه الإمام أو لا؟ تجوز من كل أحد فتجب حينئذ من كل أحد، فشككت في هذه المسألة، فدار أمر الجمعة بين الوجوب إذا كان لا يعتبر فيها الإمام أو من نصبه الإمام، وبين الحرمة إذا كانت يشترط فيها الإمام فعلا، فشككت إمام المعصوم يعني، فشككت في هذه المسألة فدار أمرها بين الوجوب والحرمة. ماذا تعقد قلبك؟ يقول الماتن: إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية ففي هذه الموارد تعقد قلبك على الواقع إجمالا. يعني تعقد قلبك على الواقع إجمالا بمعنى أنه تقول: أنا عقيدتي في الجمعة قول جعفر الصادق صلوات الله تعالى عليه لا أكثر ولا أقل، أنا أعقد قلبي على هذا الواقع إجمالا الذي يعلمه جعفر بن محمد الصادق صلوات الله تعالى عليه، ولا يجب عليك الاعتقاد أكثر من ذلك فعلا. فإذا أول نقطة، لا يجب عليك الوجوب الموافقة الالتزامية، لكن في موارد العلم الإجمالي تعقد قلبك على الواقع إجمالا. أما أن نقول تعقد قلبك على أحدهما بنحو التخيير فهذا أمر باطل، هذا باعتبار لا يمكن لي أن أقول لك اعقد قلبك على وجوب الجمعة، ما لعلها محرمة فتكون عقدت قلبك على نقيض الواقع وهو تشريع محرم فعلا. فلذلك في هذه الموارد لا نستطيع أن نقول بوجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية، بل إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فنقول بوجوب الموافقة الالتزامية الإجمالية فعلا. هذا حاصل كلام الماتن رضوان الله تعالى عليه فعلا. إذا عرفت هذا فعلا في المقام، إذا شو صارت النتيجة عندنا؟ نتيجة عندنا: واحد، لا تجب الموافقة الالتزامية. اثنان، لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فإنما نقول بوجوب الموافقة الالتزامية سواء التفصيلية حيث تعلم بالحكم تفصيلا أو الإجمالية حيث تعلمها إجمالا. ثلاثة، إذا أصريت وقلت بأنه لابد من وجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية ففي موارد الدوران بين المحذورين مثلا لا يمكن لك أن توافق التكليف التزاما، باعتبار أنه لا يمكن لي أن أقول لك اعقد قلبك على وجوب الجمعة مع أنه يحتمل أن تكون محرمة فعلا في المقام. وهذه 3 نقاط طرحناها في الجلسة السابقة. الآن بحث جديد هو طبعا هذا الكلام كله كلام الشيخ الأنصاري إلى هنا، يعني فيش خلاف الشيخ الأنصاري. ثم بعد ذلك هو البحث الأساسي اللي هو سبب طرح الشيخ الأنصاري هذه المسألة في ضمن مباحث العلم الإجمالي فعلا في المقام. هي ماذا؟ هي أنه بتدري أنه نحن بعلم الأصول ببحث العلم الإجمالي، إذا علمت مثلا بوجوب الجمعة أو حرمتها مثلا، أو علمت إجمالا أنت حلفت مثلا، قلت والله ونسيت أنت ماذا حلفت، قلت والله لأشربن هذا الماء، أو قلت والله لن أشرب هذا الماء، دار الأمر هل حلفت على شربه أو حلفت على ترك شربه. هو الشيخ الأنصاري ذكر مثال الوطئ، بس عم بذكر الشرب باعتبار قدامي ماي ما قدامي شيء آخر. على كل حال الشيخ الأنصاري حلفت يمينا وقلت هل أشرب الماء أو حلفت على ترك ماذا؟ ترك شرب الماء فعلا في المقام. فهذه شبهة موضوعية، تلك شبهة حكمية، يعني إذا أنت دار أمرك بين الوجوب والحرمة شبهة حكمية، إذا دار أمرك بين الحلف الشرب وترك الشرب هي تكون شبهة موضوعية فعلا. هل الأصول العملية البراءة تجري عن الطرفين أو لا؟ هل تستطيع أن تقول بأن وجوب الجمعة مشكوك أجري عنه البراءة، حرمة الجمعة مشكوكة أجري عنها البراءة، تقول شرب الماء وجوبه مشكوك أجري عنه البراءة، حرمة شرب الماء مشكوكة أجري عنها البراءة، هل تجري الأصول العملية في تمام الأطراف أو لا؟ عندنا القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول بأن إذا كان جريان الأصول العملية لا يؤدي إلى مخالفة عملية فلا مانع من جريانها. مثلا إذا أنت علمت إجمالا إما بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة ذاك الإناء، هل تستطيع أن تجري أصالة الطهارة في الإناءين؟ كلا، لأن إجراء أصالة الطهارة في الإناءين يؤدي إلى المترخيص بالمخالفة العملية، صح؟ أما في المقام حيث الدوران بين المحذورين وأنت أمرك دائر بين ماذا؟ بين الفعل والترك، أنت إما حتشرب من الماء أو لن تشرب من الماء، إما سوف تصلي الجمعة وإما سوف تترك الجمعة، يعني أصلا ما عندك قدرة على حل ثالث أنت، فأمرك دائر بين المحذورين ولا يمكن لك الإتيان بشيء ثالث. إذا كان الأمر من هذا القبيل فحينئذ جريان الأصول في الأطراف لن يؤدي إلى ماذا؟ إلى شيء جديد، صح ولا لا؟ لأنه حتى لو جرت البراءة عن وجوب الجمعة وجرت البراءة عن حرمة الجمعة، أنت على كل تقدير ماذا؟ يا إما سوف تصلي الجمعة يا إما سوف تترك الجمعة. فجريان البراءة في الأطراف لن يضيف إليك شيئا على مستوى العمل، فلذلك لا مانع من جريان البراءة في الأطراف. لكن السؤال، هل جريان البراءة يتنافى مع وجوب الموافقة الالتزامية أو لا؟ هل جريان البراءة يبرر لك اعتقاد إباحة الفعل؟ أن تقول بأن الجمعة مباحة لأنه ليست محرمة وليست واجبة، جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة، فتعتقد بأنها مباحة مثلا، براءة أنها مورد البراءة والإباحة العملية. فحينئذ هل جريان البراءة في الأطراف يتنافى مع وجوب الموافقة الالتزامية أو لا؟ تفضل السؤال ما هو؟ إذا كان يجب عليك جريان البراءة عن وجوب الجمعة وجريان البراءة عن حرمة الجمعة، قد يقال بأنه ينافي ماذا؟ ينافي وجوب الموافقة الالتزامية، لأنه حينئذ أنت اعتقدت الإباحة مع أنها في الواقع إما واجبة وإما محرمة. واضح؟ جواب الماتن عن هذا الإشكال سهل. أولا أنا لا أعتقد بوجوب الموافقة الالتزامية. ثانيا لو اعتقدت بوجوب الموافقة الالتزامية فأنا أعتقد بوجوب الموافقة الالتزامية الإجمالية كما بينت فيما مضى، وأنه أعتقد بما قاله جعفر الصادق صلوات الله عليه، ولا أعتقد بهذا تفصيلا ومشاكل ذلك، وهذا حينئذ لا مانع منه فعلا في المقام. يمكن لك أن تجري البراءة عن الأطراف على مستوى العمل وحينئذ وتقول عقيدتي في هذا الحكم هو ما قاله جعفر الصادق صلوات الله عليه. لكن لو أصريت، هذه النقطة المهمة، هذا الخلاف مع الشيخ الأنصاري بدأنا هنا، لو أصريت وقلت بأن وجوب الموافقة الالتزامية هو وجوب تفصيلي، يعني وجوب الاعتقاد تفصيلا بالحكم، نعم لا تجري البراءة عن كلا الطرفين فعلا في المقام، لا تجري البراءة عن كلا الطرفين في المقام. الشيخ الأنصاري هنا عنده كلام آخر، ماذا قال الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه؟ يقول هكذا، يقول بأنه أنت بعد إجرائك البراءة عن وجوب الجمعة وإجراء البراءة عن حرمة الجمعة، حينئذ صار ارتفع موضوع وجوب الالتزام. فإن تأمل معي، ركز معي، فإن وجوب الالتزام حكم وموضوعه حكم الله. نقول لك يجب الالتزام بحكم الله، فالوجوب الالتزام هو الحكم الشرعي وموضوعه حكم الله. وجوب الالتزام بحكم الله، وجوب عقد القلب على حكم الله، وجوب الالتزام بحكم الله موضوعه كما رأيت حكم الله تعالى. وعند إجراء الأصول في الأطراف عن وجوب الجمعة وحرمتها، حكم الله قد ارتفع باعتبار أن جرت البراءة عنه فعلا في المقام، فحينئذ لا يجب عليك الالتزام لا إثباتا ولا عدما. هذه بالشبهة الحكمية، بالشبهة الموضوعية هكذا أقول. هذا الماء عندما كان الله ولم يكن معه شيء، لم يكن قد تعلق به حلف للشرب. أشك الآن حلفت أن أشربه أو لا، أستصحب عدم الحلف. هذا الإناء عندما كان الله ولم يكن معه شيء، لم يكن متعلقا للحلف بعدم الشرب. أشك أني حلفت بعدم الشرب أو لا، أستصحب عدم الحلف. فببركة استصحاب تعلق الحلف، عدم تعلق الحلف، حينئذ ماذا أقول؟ باستصحاب عدم تعلق الحلف أنفي حكم الله، وإذا انتفى حكم الله فحينئذ لا تجب الموافقة الالتزامية. فالشيخ الأنصاري ماذا حاول يقول؟ حاول يقول إجراء الأصول المؤمنة في طرفي الدوران بين المحذورين يرفع موضوع وجوب الموافقة الالتزامية. واضح الفكرة؟ بلي. هذا الكلام الماتن يقول له دور، يقول الماتن للشيخ الأنصاري كلامك دور فعلا في المقام، لأنه كما ترى فإن انتفاء المحذور اللي هو وجوب موافقة الالتزامية، انتفاء محذور وجوب الموافقة الالتزامية موقوف على جريان الأصول في الطرفين، مع أن جريان الأصول في الطرفين موقوف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية، وإلا لو كانت الموافقة الالتزامية واجبة لما جرت الأصول، فحينئذ يقع الدور في المقام. لذلك أنت شو عم تقول أيها الشيخ الأنصاري؟ أنت أيها الشيخ الأنصاري تقول هكذا، بتقول عندي وجوب موافقة التزامية بالصلاة الجمعة، تجري البراءة عن الوجوب، تجري البراءة عن الحرمة، فحينئذ لم يعد هناك حكم لله فلا تجب موافقة التزامية، فجريان البراءة رافع لمحذور وجوب الموافقة الالتزامية. هذا كلامك. ما أنا أقول لك لا تجري الأصول المؤمنة إلا بعد عدم وجوب موافقة الالتزامية. ليش؟ لأن جريان البراءة يتنافى مع هذا الوجوب فيكون رافعا لهذا الوجوب، وحينئذ يكون مانعا منه. فوجوب الموافقة الالتزامية مانعة من جريان الأصول باعتبار أن جريان الأصول يؤدي إلى الترخيص بالمخالفة العملية، وحينئذ هذا أمر ماذا؟ غير جائز. لذلك علاج هذه المشكلة منحصر بأن يقال بأنه إما الموافقة الالتزامية غير واجبة، أو على تقدير وجوبها تكفي الموافقة الالتزامية إجمالية. هذا حاصل كلام الماتن بقوله: ومن هنا انقضح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية مثل وجوب الجمعة وحرمتها، أو الموضوعية مثل الحلف على شرب الماء وترك شربه في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه، يعني عن وجوب الالتزام، عن لزوم الالتزام. يعني لو كانت الأصول العملية جارية في نفسها، ماذا تكون الأصول العملية جارية في نفسها؟ متى؟ عندما لا تستلزم، نعم، عندما لا تستلزم مخالفة عملية، يعني مثل دوران بين المحذورين. في الدوران بين المحذورين لا تستلزم جريان الأصول في الأطراف مخالفة عملية، لأن المخالفة الاحتمالية قهرية فعلا. كما لا يدفع بها، يعني لا يدفع بالأصول الحكمية والموضوعية محذور عدم الالتزام به، يعني بالتكليف، بل الالتزام بخلاف التكليف هو الإباحة. لو قيل بالمحذور فيه، يعني في عدم الالتزام، حينئذ أيضا إلا على وجه دائر. ليش؟ لأن جريانها، يعني جريان الأصول الحكمية والموضوعية، موقوف على عدم المحذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها، من جريان الأصول، وهو أي عدم المحذور موقوف على جريان الأصول بحسب الفرض. يعني صار محذور الموافقة الالتزامية موقوف على ارتفاع محذور الموافقة الالتزامية موقوف على جريان الأصول، مع أن جريان الأصول موقوف على ارتفاع محذور الموافقة الالتزامية، فتوقف جريان الأصول على جريان الأصول. عيدة
بس شوية بس العبارة فهنا، لأن جريان الأصول موقوف على عدم محذور في عدم التزام اللازم من جريان.
بلي، لأن جريان الأصول موقوف على عدم محذور. عدم محذور ماذا؟ أي محذور هو المشكلة كان عندنا؟ في عدم الالتزام، يعني أن لا يكون هناك محذور بترك الالتزام أو ترك الموافقة الالتزامية، في عدم الالتزام اللازم من جريانها، من جريان الأصول، لأن جريان الأصول هو الذي رفع وجوب الموافقة الالتزامية. في بعضهم بيقول لك الشو بيقول لي عبارات الأخوان مش قد صعبة، هي المطلب معقد. لا، مو المطلب معقد، هي العبارة معقدة. يعني هو مقصوده هكذا: لأن جريانها موقوف على عدم المحذور في عدم الالتزام. محذور عدم الالتزام، محذور ترك الموافقة الالتزامية. متى يرتفع محذور ترك الموافقة الالتزامية؟ إذا جرت الأصول في الأطراف. اللهم إلا أن يقال. هذا المطلب بالدعاء وبدأ ابتهال لله سبحانه وتعالى في ليلة الجمعة أو في يوم عرفة حتى يتم هذا الموضوع فعلا في المقام. تدري أنت قرأتم في الأصول أنه فرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، وأن مسلك الاقتضاء عبارة عن أن العلم الإجمالي بنفسه مقتضى للتنجز الأطراف، وموقوف تنجيزه للأطراف على عدم جريان الأصول المؤمنة فيها. فهناك علمك الإجمالي، علمك بالجامع جزء علة للتنجز، والجزء الآخر للعلة هو عبارة عن عدم جريان الأصول في الأطراف. فهناك مقتضى وعدم مانع، اللي هو المانع بيكون جريان الأصول. وعندنا مسلك آخر اسمه مسلك العلية، حيث يقال بأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة. فنفس العلم هو الذي يمنع من جريان الأطراف، مو أنه العلم ينجز على تقدير عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، لا، نفس العلم هو نفس العلم بالجامع ينجز الأطراف ويمنع من جريان الأصول المؤمنة فيها. ليه بيختاروا بعدين المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه كما قرأت في الحلقة الثالثة مكررا؟ ما نريد بيانه هنا هذه النقطة، ما نريد بيانه هنا هذه النقطة فعلا، أنه لو قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الأطراف، فحينئذ هذا الكلام يكون تاما، يعني هذا الإشكال يكون محكما على الشيخ الأنصاري. ليش يكون محكما على الشيخ الأنصاري؟ باعتبار أنه نقول منجزية العلم بالجامع لوجوب الموافقة الالتزامية علة تامة، وإذا كان علة تامة فنفس هذه المنجزية تمنع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. فارتفاع محذور وجوب الموافقة الالتزامية موقوف على جريان الأصول المؤمنة، مع أن العلم بالجامع هو الذي يمنع من جريان الأصول المؤمنة. لكن لو قلنا بأن العلم بالجامع مقتضٍ، يعني لا ينجز هو الأطراف في نفسه، بل تنجيز الأطراف، تنجيز وجوب الموافقة الالتزامية موقوف على عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، يعني قلنا بأن أصل العلم الإجمالي وتنجيزه موقوف على عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، في هذه الصورة نقول العلم الإجمالي لم ينجز وجوب الموافقة الالتزامية إلا بعد عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، والأصول المؤمنة في الأطراف تجري وترفع وجوب الموافقة الالتزامية ولا دورا. فإذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الأطراف، فحينئذ نفس نقول العلم الإجمالي نجز وجوب الموافقة الالتزامية ومنع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، فجريان الأصول المؤمنة للأطراف ورفعها للوجوب موافقة دور. أما على مسلك الاقتضاء الأمر سهل جدا، فنقول أصلا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة الالتزامية إلا بعد عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، فبجريان الأصول المؤمنة في الأطراف ارتفع وجوب الموافقة الالتزامية. هذا هو حاصل. اللهم إلا أن يقال، ما أدري إيش بدها الأدي دعاء، ما هي المسألة على مبانيكم يعني. على كل حال الماتن يستشكل بإشكالين، الماتن يستشكل بإشكال مبدئيا، الإشكال الثاني ما نوش إشكال هو صراحة، نقرأه قراءة، بس إشكال أساسي واحد، ما هو؟ يقول لك نحن كلامنا أين؟ كلامنا في مسألة الدوران بين المحذورين، صح ولا لا؟ سؤالي لك، هل من شرائط الأصول المؤمنة جريان الأصول المؤمنة أن يكون لها أثر ولا ليس لها أثر؟ ذكرنا فيما مضى أن من شرائط شمول دليل الأصل العملي لأي مورد من موارد أن يكون لهذا المورد أثر عملي يتعبدنا الشارع به. الأصول العملية، شرط حجية الأصول العملية أن تكون ذات أثر عملي يتفرع عليه. فأسألك، ما الأثر العملي المترتب على جريان الأصول المؤمنة في وجوب الجمعة وحرمة الجمعة؟ ما هو الأثر العملي المترتب على جريان الأصول المؤمنة في الأطراف؟ ما أنت قبل جريان الأصول أمرك دائر بين الفعل والترك، وبعد جريان الأصول بقي أمرك دائرا بين الفعل والترك، فحالك لم يتغير لا سلبا ولا إيجابا. واضحة؟
تغير حال، ليش ما تغير؟
كيف تغير؟ ما أنت على كل حال على مستوى العمل، أنت على كل حال على مستوى العمل لن يتغير أمرك بشيء، باعتبار أنه على مستوى العمل الخارجي مو على مستوى العمل القلبي، على مستوى العمل الخارجي أنت إما سوف تصلي وإما سوف تترك بعد الصلاة، جرت الأصول أو لم تجري الأصول، فعلى مستوى العمل لم يتأثر شيء، لم تتأثر بشيء، فحينئذ لا نسلم أصلا بأن أدلة الأصول شاملة لهذا المورد فعلا. طبعا المتن عنده حاشية، المتن رحمة الله تعالى عليه عنده حاشية، بل مش منقولة في هذا الكتاب، عجيب، منقولة في بعض الكتب، في شايف عندك في حاشية للمتن منقولة في بعض النسخ، هذه النسخة مش ناقل، عم بقرأ فيها مو ناقل فيها الحاشية. فعلى كل حال المتن في بعدين في آخر البحث تراجع وقبل كلام الشيخ الأنصاري، يعني الله استجاب دعاءه يعني، وطلع كلام الشيخ الأنصاري صحيح فعلا في المقام. بل عبارة منقول عن شيخ الماتن هذه هي، والتحقيق جريانها، هو بيعبر هكذا منقول عنه، والتحقيق جريانها لعدم اعتبار شيء في ذلك عدا قابلية المورد للحكم إثباتا ونفيا، فالأصل الحكمي يثبت له الحكم طارة كأصالة الإباحة وينفيه أخرى كاستصحاب عدم الحرمة وجوب في المدار بينهما. قال الماتن: اللهم، إلا أن يقال، يعني هذا اللهم إلا أن يقال دفاعا عن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف. عيد العبارة: استقلال العقل بالمحذور فيه، يعني كون العقل مدركا لوجوب الموافقة الالتزامية وبالتالي المحذور في ترك موافقة الالتزامية، إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص، يعني هو ليس علة تامة بل هو معلق على شرط. ما هو الشرط؟ أن لا يكون هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف، ومعه ومع الترخيص لا محذور فيه، يعني لا محذور في ترك الوجوب الموافقة الالتزامية، بل ولا في الالتزام بحكم آخر، كأن تلتزم بأن الإباحة هي حكمك. بس ما أدري إيش بدي أقول بالحكم آخر، كيف تلتزم بحكم آخر؟ أنا ما هي ما أصل عملي لا يعطي إباحة شرعية، والله ما أدري بعض الأحيان. على كل حال
وش يعني تقصده بحكم آخر؟ يعني حكم آخر غير المحذورين؟
إيه الإباحة يعني، لكن إباحة ظاهرية، لكنها إباحة ظاهرية مو إباحة واقعية، حتى ما نعمل تناقضين ومشاكل ذلك. إلا أن الشأن حينئذ في جواز هذا ليش عم قلك اللهم، إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها، لأنه على كل حال في الدوران بين المحذورين أمرك دائر بين الفعل والترك قبل جريان الأصول وبعدها، مع أن الأصول أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية. مضافا، هذه كلمة مضافا بحث آخر مر معك ببحث الاستصحاب مع الشيخ الأنصاري، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، هي مسألة أنه جريان الاستصحاب في العلم الإجمالي وشبه التناقض الصدر والذيل، أن الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، فأنت بالعلم الإجمالي إذا لاحظت الأطراف عندك شك، إذا لاحظت الجامع عندك ماذا؟ عندك يقين. طب لا تنقض اليقين بالشك، انقضه بيقين آخر، يعني أنا لا أنقض اليقين، أشك بنجاسة هذا الإناء وأشك بنجاسة هذا الإناء، أستصحب العدم هنا أستصحب عدم هنا، لكن ما عندي يقين آخر، ما هو اليقين الآخر؟ انقضه بيقين بالجامع، عندي اليقين بالجامع. فهل يشمل دليل الاستصحاب مثل هذه الموارد أو لا؟ بسموها شبهة تناقض الصدر والذيل، لا تنقض اليقين بالشك لكن انقضه بيقين آخر فعلا. لهن بيردوا عليها بيقولوا أنه لا تنقض اليقين بالشك انقضه بيقين آخر ناظرا مع وحدة متعلق الشك واليقين، وفي تصويرك أنت اليقين متعلق بالجامع والشك في الأطراف، نحن حتى نقول بأنه شبهة التناقض بين الصدر والذيل لابد أن يكون متعلق اليقين والشك واحدا. على كل مضافا إلى عدم شمول أدلتها الأصول لأطرافه، مش كل الأصول، عم بيحكي عن خصوص الاستصحاب بس، لك منا عبارة جابها الماتن، مضافا إلى عدم شمول أدلتها، يعني أدلة الأصول، كأنه عم يتكلم حتى عن الإباحة، هي من فقط الاستصحاب لأطرافي للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه شيخنا العلامة في خصوص الاستصحاب، وإن كان محل تأمل ونظر فتدبره جيدا. الأمر السادس، هذا الأمر السادس فعلا مولانا سبب طرحه بين العلماء شيء واحد فقط، هي عبارة لكاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. في عبارة طرحها كاشف الغطاء في كتابه، فبحثوا عن بحث قطع القطاع، والماتن بهذه المناسبة بحث عن حجية الدليل العقلي أو عن حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. يعني حنبحث في هذا الأمر السادس عن مسألتين، عن مسألة قطع القطاع وعن مسألة ماذا؟ القطع الناشئ من مقدمات عقلية. يأتي معنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.